إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا جل وعلا في محكم آياته: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيها الإخوة الأحبة، نعمة كبيرة ومنة عظيمة امتن الله بها علينا معشر البشر، أن خلقنا ولم يتركنا هباء ولم يتركنا عراة، إنما أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا، لباسا يحفظ أعراضنا ويستر عوراتنا ويصون الحياء في نفوسنا، نعمة من الله تبارك وتعالى. جعل للرجل عورة وجعل للمرأة عورة، وحد ذلك سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمتأمل في هذه الآية يلاحظ أن أول دعوة دعا بها إبليس حينما طرده الله من الجنة أن أمر بنزع الثياب وكشف العورات، فإبليس أخذ عهدا على نفسه، بل أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي عباد الله أجمعين إلا المخلصين منهم. فبدأ دعوته بماذا؟ بدأ دعوته بأن يوسوس لآدم وحواء أن ينزعوا عنهما لباسهما، ولم يأمر بذلك مباشرة، إنما أغراهما بالأكل من الشجرة، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأظهر الشفقة عليهما والمحبة لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يحتفان عليهما من ورق الجنة. وهكذا إبليس اللعين يعلم كما يقال من أين تؤكل الكتف، ويعلم أن النساء إذا خرجن متبرجات كافيات عاريات فتن الرجال وأفسدن الرجال، بل أفسدن المجتمع كله.
فبدأ دعوته دعوة الإفساد، بدأها بنزع اللباس وكشف العورات والتبرج. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ويغطي سوآتكم عوراتكم وريشا، والريش والرياش هو ما يتجمل به في الظاهر. فالله عز وجل أنزل علينا لباسا للستر، وأنزل علينا زينة كذلك يتزين الإنسان بها، بالخير طرف ولا مخيلة، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى أن تلبس هذا اللباس وأن تتستر بهذا الستر الذي جعله الله سبحانه وتعالى وامتن به عليك أيها الإنسان لمصلحتك. لباس التقوى خشية الله تبارك وتعالى، الائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كان الثمن أن خرج آدم وحواء وخرج بني البشر من بعدهم من الجنة، هذا هو الثمن المعجل، لكن الله سبحانه وتعالى غفر لآدم وتاب عليه سبحانه وتعالى ثم اهتدى. أيها الإخوة الأحبة، إن مسألة اللباس في دين الله عز وجل مسألة دين، مسألة عقيدة، وليست مسألة عرف بيئي وعادة وتقاليد تعرف عليها الناس. مسألة الحجاب في دين الله تبارك وتعالى مسألة فطرة أولا، فطر البشر وفطر العقلاء عليها، ثم هي شريعة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس. أوجب على الرجل أن يستر عورته التي حددها له، وأوجب على المرأة أن تستر عورتها التي حددها لها، وجعل الثواب العظيم لمن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولقد استوقفتني حكاية تلك المرأة المسكينة السوداء التي نالت أعلى الشهادات ومن أعلى المقامات. وأي شهادة تظنون؟ شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه؟ لا والله، أعظم من ذلك. امرأة مسكينة سوداء نالت أعظم الشهادات، شهادة تؤهلها لدخول جنة الله تبارك وتعالى. وممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بماذا؟ قال بمحافظتها على دينها وصبرها وثباتها على مبدئها. وكيف ذلك؟ روى البخاري عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ الله أكبر، من أهل الجنة ويغار منها من؟ ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفتى والغلام المعلم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الكتاب، فكان من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. يغار من هذه المرأة المسكينة السوداء؟ أجل، لقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أفرع وأتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكني أتكشف، فلا أصبر على أن أتكشف، لا أصبر على التبرج. وهي في الصرع، وهي في غيبوبة، لا تصبر على أن، وهي سوداء، لا تصبر على أن تتكشف. ونساؤنا يصبرن بل يتبرعن وهن في اليقظة أن يكشفن عن سوقهن وعن أيديهن وعن أكتافهن، بل عن صدورهن عياذا بالله وعن عوراتهن، نسأل الله العافية، ويدعين الإسلام. لا تصبر امرأة سوداء أن تتكشف وهي في غيبوبة، فادعوا الله لي. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل إن قضية الحجاب إخوة الإيمان قضية دين، قضية عقيدة، قضية منهج، قضية شعار ترفعه المرأة المسلمة، وليس لباسا تلبسه وتتقطع به فقط، إنما هي التي تلبس الحجاب وترفع به تشتري جنة الله عز وجل بطاعتها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بإعراضها عن أولئك المغرضين المرجفين الذين يصورون المرأة المسلمة بالخيمة السوداء، الذين يدعون أنهم يريدون أن يحرروا المرأة من هذا الغل والقيد الذي قيدها به من؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهي والمرأة المسلمة لا ترفع وهي في غيبوبة، بل والله وهي موت وهي ميتة. زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أوصت صاحباتها أن يغطين جسدها بقبة من قش يجعلنه فوق جسدها لكي لا يظهر جسدها، لكي لا يظهر لا يظهر الكفن جسدها، لكي لا يجسد الكفن جسدها. الله أكبر. وهي ميتة. وهكذا المرأة المسلمة، هكذا المرأة التي تشتري جنة الله تبارك وتعالى، هكذا المرأة التي تدين لله بالطاعة، هكذا المرأة تدفع ثمنا لدين الله عز وجل ويرضاها بمبدئها ودينها وعقيدتها تدفع روحها. ولقد سمعتم القصة التي هزت المجتمع الإسلامي كله منذ أيام قريبة، قصة تلكم الفتاة أختنا في الله مروة الشربيني التي يدرس زوجها في دولة أوروبية، وكانت تلبس الحجاب، فأغاظ هذا اللباس أغاظ أعداء الله عز وجل، ما أغاظهم لأنه لباس، فهم يعلمون أنهم يلبسون ما شاءوا ويتبرزون ويكشفون ما شاء، ولكنه أغاظها أغاظه لأنه شعار، لأنه يدل على دين على عقيدة يكرهونها. فكان هناك رجل من أوباش الناس والبهائم الكثيرة المتكاثرة في بلاده الذين لا يعرفون معنى للفضيلة ولا معنى للشرف ولا للكرامة، أغاظه هذا اللباس فتحرش بها، فاشتكت عليه، فجلسا أمام القاضي في جلسة، وكان الوغد قد خبأ سكينا، فقام وانقض على ضحيته يطعنها، فاندفع زوجها ليدافع عن عرضه وعن شرفه، وإذا بالبوليس يطلق النار على من؟ على الزاني. لا والله، يطلقه على زوجها، لأنه هو الزاني، هو الذي جاء بهذه الفتاة المسلمة إلى تلك البلاد. إن مثل هذه الحادثة تبين لكم إخوة الإيمان مدى الحقد والكراهية الذي يدمرها الذي يدمرها أعداء الله عز وجل في نفوسهم لهذا الدين ولأبناء هذا الدين، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والإسلام هذا الدين العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا، اختاره الله تبارك وتعالى لنا، هذا الدين والله هو الذي كرم المرأة. فالمرأة في دين الله عز وجل مسؤولة محترمة، منتق عليها، محافظ عليها، تبقى في بيتها يحافظ عليها الرجل ويفديها بنفسه ويفديها بماله. أما عند أولئك القوم فإنهم يجعلون المرأة سلعة يبيعون بها ويشترون، يبيعون بها ويشترون حتى الأحذية أكرمكم الله عز وجل. المرأة يتدارون بإغوائها وإفسادها عياذا بالله. المرأة يتضارون بالتمتع بها وهي في شبابها في سن شبابها ونضارتها وأناقتها، فإذا كبرت ألقوها في مأوى العجز. إخوة الإيمان، إن الحجاب في دين الله عز وجل له من الأثر العظيم والأهمية بمكان. لماذا؟ لأن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع كله، وإذا صلحت صلح المجتمع كله. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد وأوامر في دين في القرآن الكريم للمرأة، فما عليها إلا أن تلتزمها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر كثيرا من المرأة المفسدة، المرأة الفاسدة المفسدة التي تظهر للناس عواتها والتي تفتن الشباب بجسدها عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على رجال من النساء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من هنا فما علينا إخوة الإيمان إلا أن نراعي نساءنا وبناتنا في مسألة الحجاب، إلا أن نتقي الله تبارك وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن كان حريصا على أن يحفظ أهل بيته من النار، كما هو حريص في الدنيا على أن يطعمهم وينفق عليهم ويكسوهم، فما عليه والله إلا أن يحفظهم من النار من عقاب الله تبارك وتعالى، بأن يربيهم على هذا الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ليس الحجاب الذي نشاهده. امرأة، وكم من النساء اللواتي يدعين الإسلام تطلع بالبنطلون الجلد الضيق الذي يستحي الرجل والله الشهم أن يلبسه، بنطلون جلد ضيق وبنوت كذلك، وتغطي شعرها وبحجاب كذلك يضيق على رأسها. إنه حجاب المنافقات اللواتي قال أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات لابس ولكنها ليست لابس، هي لابس تلبس لباسا ولكنها في الحقيقة تخري الناس بلباسها. فاللباس عندها موضة، اللباس عندها زينة، الحجاب عندها زينة تستر بها به الرجال عياذا بالله، الحجاب عندها تستر به الرجال. فاللباس يجب أن يكون سابغا يغطي المرأة كلها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا أمر الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، هو الذي خلق الذكر وخلق الأنثى، ويعلم ميول أحدهما على الآخر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وخص الرجل بخصائص وميزات، وخص الأنثى بخصائص وميزات، وأوجب على الرجل واجبات لم يوجبها على المرأة، وأوجب على المرأة كذلك واجبات. فالرجل عليه الكد والعمل وجلب الرزق والإنفاق على العيال ورعاية الأسرة، والمرأة عليها أن تكون سكنا لزوجها، أن تقر في بيتها فتكون سكنا لزوجها، ترعى أبناءها، تنجب الأطفال، وترعى أولادها، وتنشئون نشأة سليمة إسلامية صحيحة. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله والله، ومكن الله عز وجل لهذه الأمة وجاءها النصر من الله سبحانه وتعالى. فبهذه المعادلة نفهم قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة الإنفاق، درجة الإنفاق، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمركب إذا كان له قائدان غلط، المركب لا بد له أن يكون قائد واحد. فقائد البيت هو أنت أيها الرجل الذي ما عليك إلا أن تراعي أهل بيتك باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة. فتنظر ماذا تلبس ابنتك، كيف تخرج امرأتك، مع من تمشي ابنتك. هذه مهمتك قبل والله وأهم من إطعامها وكسوتها. فاتقوا الله عباد الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.